السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني الكرام، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا في هذا اللقاء، ما زلنا في هذا البرنامج، نحيا مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح من علماء المسلمين. أقول أيها الأحبة، إن الصحابة رضي الله عنهم هم أسوتنا وقدوتنا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والتابعون وتابعو التابعين هم أسوتنا وقدوتنا بعد أصحاب نبينا وبعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تحظى أمة من الأمم بجيل مثل الصحابة، ولا بجيل مثل التابعين، ولا بجيل مثل تابع التابعين. فتعالوا بنا أن نحيا مع هذه الثلة المباركة، تلكم الثلة التي شهد لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وقال كما عند الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، أصحابي، أهل زماني ومكاني، ثم الذين يلونهم، أي من التابعين، ثم الذين يلونهم. فالصحابي هو من لقي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. أما التابعي فهو من لقي الصحابي ولم يلقى رسول الله. أما تابع التابعي فهو من لقي التابعي ولم يلقى الصحابي. هكذا أيها الأحبة، جيل مبارك، بل أجيال وقرون خيرية ثلاثة مباركة. تعالوا بنا أن نحيا الآن وأن نعيش الآن وأن ندخل الآن مع واحد من هذا الجيل المبارك، مع واحد أدرك كثيرا من أصحاب رسول الله، مع واحد وقعت له محنة تحدثت بها الركبان، بل وسارت بها الركبان شرقا وغربا. من يكون هذا الإمام؟ إنه ريحانة أهل الشام. من يكون هذا الإمام؟ إنه شيخ الإسلام. من يكون هذا الإمام الذي كان تهابه الملوك ولا يهاب الملوك؟ من يكون هذا الإمام؟ إنه الإمام الذي عجزت الملوك وأبناء الملوك أن تؤدب نفسها في أدبه في نفسه. فمن يكون هذا الإمام؟ إنه صاحب المذهب الفقهي، إن عدت مذاهب الفقهاء فينسب إليهم، بل ويضم إليهم، ولكنه اندثر مع الأيام والليالي، بل والله بقي مذهبه يعمل الناس به أكثر من 200 سنة في بلاد الشام وفي بلاد الأندلس. فمن يكون هذا الإمام الفاضل؟ إنه الإمام الكبير أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه. الإمام الأوزاعي رجل بأمة، جمع بين العلم والأدب والخشية والورع. الإمام الأوزاعي إمام من طراز فريد. لك أن تتصور أن بعض السلف كان يقول عجزت الملوك وأبناء الملوك أن تؤدب نفسها أدب الأوزاعي في نفسه. رحمة الله عليه، كان إماما فاضلا، وكان إماما حق لنا أن نتعرف على أبي عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه. أنا أتكلم الآن مع شبابنا وأولادنا وبناتنا، أما آن لكم يا شباب أن تتعرفوا على هذا الجيل المبارك؟ أما آن لكم أن تسمعوا عن هؤلاء؟ أما آن لكم أن تنفضوا الغبار عن سير هؤلاء؟ فهؤلاء هم آباؤنا الحقيقيون، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. تعالوا بنا الآن أن ندخل إلى هذا التاريخ المزهر، وأن نقرأ وأن نسمع عن سيرة الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فمن يكون هو الإمام الأوزاعي؟ اسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن محمد الشامي الأوزاعي. ولد الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه في عهد الصحابة بعد أبي حنيفة رحمة الله عليه ب8 سنوات، بمعنى ولد أبو حنيفة في عام 80 من الهجرة، ولد الأوزاعي رحمه الله في عام 88 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة بفضل الله ولادة، أمة بفضل الله تبارك وتعالى طالما أنجبت للدنيا كلها العلماء والمفكرين والدعاة والمصلحين، أمة بفضل الله تبارك وتعالى لن تموت. هكذا أيها الأحبة، كان الأوزعي في بلاد الشام يسكن دمشق، وانتقل بعد ذلك إلى بيروت. وهنا أيها الأحبة تصوروا معي كيف كان الأوزعي معظما عند العلماء، كيف كان الأوزعي مهابا عند العلماء والأمراء. أعطيك الآن صورة لك أن تتصور إلى منزلة الإمام الأوزاعي كيف كانت. ففي يوم من الأيام قصد الإمام الأوزاعي حج بيت الله الحرام، فخرج على دبته، حتى أن سفيان بن عيينة قال في الأوزاعي: كان الأوزاعي إمام أهل زمانه. كان إماما بل وإماما لأهل زمانه، وكان في زمان الأوزاعي سفيان الثوري والإمام مالك وكثير من أئمة المسلمين بل من نجوم الإسلام، كان الأوزاعي إمام هؤلاء. انظر معي إلى هذه الصورة. أقول لك دخل الأوزاعي قاصدا مكة، قاصدا حج بيت الله الحرام، وهنا أيها الأحبة يركب الأوزعي على جمله. تصور معي، يركب الأوزعي على جمله، أول ما وصل إلى مكة كان في انتظاره من؟ أمير المؤمنين في حديث رسول الله، سفيان ابن سعيد الثوري رحمة الله عليه. سفيان الثوري في انتظار الإمام الأوزعي، ومعه من؟ إمام دار الهجرة مالك بن أنس. من في الدنيا في جمال الإمام مالك، ومن في الدنيا في منزلة الإمام مالك رحمة الله عليه. انتظره سفيان الثوري والإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليهم أجمعين. فما إن أقبل الأوزاعي، تصور معي، على جمله وعلى بعيره قاصدا مكة، فأمسك الثوري بزمام الناقة، أي بهذا الحبل الذي تسحب منه الناقة، فأخذ الثوري زمام الناقة وظل يسحب الناقة للإمام الأوزاعي والإمام مالك. وما أدراك ما مالك؟ يسوق البعير من الخلف، والثوري يمشي بين الزحام ويقول: أفسحوا للشيخ. حتى وصلوا به إلى المسجد الحرام، فنزل الإمام الأوزاعي ودخل عند الكعبة وجلس بين يديه يأخذان عنه العلم والرواية. من في الدنيا كالإمام الأوزعي؟ ربما استمعت إليه كثيرا، لكن قلما أن تسمع مثل هذه النوادر، مثل هذه النكت واللطائف، قلما أن تسمع مثل هذه الشمائل. سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اللقب لم يظفر به إلا القلة النوادر من علماء الحديث، وعلى رأسهم سفيان الثوري رحمة الله عليه، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكان من مفاخر الدنيا أن يقال حدثنا مالك بن أنس رحمة الله عليه، يسوقان البعير للإمام الأوزعي. والله يا إخواني، والله يا إخواني، لا يعرف الفضل لأهل الفضل، ولا يعرف قيمة وقامة وقدر أهل الفضل إلا أصحاب الفضل. ذكرني هذا المشهد بما وقع قديما بين أصحاب رسول الله، فهؤلاء من تلاميذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كما أصلت ذلك في أول اللقاء. ذكرني ذلك بما وقع في جنازة أم زيد بن ثابت رضي الله عنه، لما انتهى من دفن أمه وأراد أن يركب على دبته، على فرسه أو على بغلته، الشاهد قام إليه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت أنصاري من بني النجار رضي الله عنه، الشاهد من هذا قام إليه ابن عباس وأمسك بزمام دابته، أمسك له الدابة، لأن طبيعة الدابة والذي يركب الدواب من أهلنا وأحبابنا في الفلاحين، ربما إذا هممت لركوب الدابة ولا سيما من الخيل والبغال والحمير ربما تتحرك يمنة ويسرى. لما أراد زيد بن ثابت أن يركب الدابة فقام إليه ابن عباس فأمسك الدابة، فقال ماذا تصنع يا ابن عباس؟ بتعمل إيه؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. وزيد بن ثابت هو أعلم هذه الأمة بالفرائض، بل وهو الذي جمع القرآن آية آية في خلافة الصديق وجمعها في كتاب واحد رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أن نوقر العلماء وأن نحترم العلماء، رغم أن بعض الصحابة كان بينهم خلاف حتى في المسائل الفقهية، إلا أنه لم ينقل أبدا أن صحابيا تجرأ على أخيه أو جرد أخاه من كل فضيلة، كما نرى الآن في هذا الواقع المظلم الأليم، إذا وقع الخلاف تنكرت القلوب ودفن المعروف ونسي الفضل وانطلقت الألسنة وأطلق لها العنان في قيل وقال وفي الغيبة والنميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نزعم بأننا على مذهب هؤلاء وعلى منهج هؤلاء ونحن من أبعد الناس في الواقع عن مذهب هؤلاء؟ لن يستقيم حالنا ولن تستقيم دعوتنا بين الناس إلا إذا جردناها من الأهواء ومن المصالح وجعلناها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، فلا يدوم من العمل إلا ما كان أخلصه وأصوبه كما قال علماؤنا ومشايخنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. أقول أيها الأحبة الكرام، أمسك ابن عباس زمام الدابة لزيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد ماذا تصنع ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فقال له زيد أرني يدك يا ابن عباس، فمد إليه يده فأمسكها زيد رضي الله عنه فقبلها. قال ماذا صنعت يا زيد؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول أيها الأحبة، هذا التوقير الذي وقع من سفيان ومالك للأوزاعي إنما له سلف عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال عبد الحميد ابن أبي العشرين قلت لمحمد بن شعيب أنشدك الله، يعني أسألك بالله، ومقامك بين يدي. أنشدك الله ومقامك بين يدي، لقيت أفقه في دين الله من الأوزاعي؟ يعني أراد أن يحلفه، ولعله كان في بيت الله الحرام فأراد أن يحلفه وأن يستحلفه، هل لقيت أحدا أفقه من الإمام الأوزاعي؟ قال اللهم لا. فقال عبد الحميد فأورع من الأوزاعي، يعني هل لقيت أحدا أورع من الأوزاعي؟ قال لا. فقال عبد الحميد فأحلم منه، أي أحلم من الأوزاعي؟ قال لا. ثم قال محمد بن شعيب وكان مالك شديد التعظيم له، أي شديد التعظيم للإمام الأوزاعي. ثم قال، أي عبد الحميد لمحمد بن شعيب بعدما جاوب عليه السؤال، وأخذ الثوري، أي سفيان الثوري، بخطام دبته يسله من الزحام رحمة الله عليه، وهذا والله من بركة العلم. يعني أراد أن يقول له، كان الإمام مالك رحمة الله عليه شديد التعظيم، وسفيان الثوري أمسك بخطام الدابة وبزمام الدابة وبحبل الدابة يسله من الزحام. هذا فيه عظيم الدلالة على منزلة الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. بل والله أعطيك الآن بشرى وأعطيك الآن هدية في حق الإمام الأوزاعي. يقول الوليد بن مسلم ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي، يعني كنت ربما أبتعد عن مجالسه، لا أهتم بسماع حديثه وروايته، ما كنت أحرص على سماع الحديث من الأوزاعي. اسمع، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والأوزاعي إلى جانبه. يا إلهي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال حتى رأيت رسول الله في المنام والأوزاعي بجانبه. ثم قال، أي الوليد بن مسلم، فقلت يا رسول الله عمن أحمل العلم، أطلب العلم ممن؟ قال عن هذا، وأشار إلى من؟ وأشار إلى أبي عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه. هذه ليست دروشة، ونحن بفضل الله لا نقيم منهجنا على الأحلام والرؤى، ولكن هذه بشارة مما يستأنس به عند أهل الإيمان. فالرؤية جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة والوحي، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحبة، كان الإمام الأوزعي راضيا مرضيا، وكان الإمام الأوزعي أسوة وقدوة، بل وشهد له كثير من السلف رحمة الله عليه. لذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه كان الأوزعي إماما يقتدى به. يا لها من كلمة، يا لها من كلمة، فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان الأوزعي إماما يقتدى به، وأنا أقول ورب الكعبة، الإمامة في الدين أعلى مقام على الإطلاق. أن تكون إماما في الهدى، أن تكون إماما في الخير. إن إبراهيم كان أمة، أي كان معلما الخير، كما قال بعض المفسرين كان إماما في تعليم الناس الخير. الإمامة في الدين الشيء الوحيد الذي ليس بالواسطة ولا بالأموال ولا بالأحساب ولا بالأنساب، هي الإمامة في الدين. وكان ابن تيمية يقول رحمة الله عليه إذا تزوج الصدق باليقين ولدت الإمامة في الدين، كما قالها ربنا جل وعلا لخليله إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالإمامة اصطفاء واجتباء من رب الأرض والسماء، كما قالها يعقوب لحبيبه يوسف وكذلك يجتبيك ربك، اجتباء واصطفاء من بين إخوته بل ومن بين العالمين. كان الأوزعي إماما في الدين يقتدى به. يا لها من شهادة من تلميذه ومن إمام فاضل، ألا وهو من الإمام مالك رحمة الله عليه. وقال محمد بن عجلان ما رأيت أحدا أنصح للمسلمين من الأوزعي، بل والله يا إخواني كان الأوزعي رحمه الله إذا تكلم لا يملك من يسمعه إلا أن يكتب كل شيء يسمعه من الأوزعي. لماذا؟ لحسن كلامه ولجمال منطقه رحمة الله عليه، كما قال ابن كثير رحمه الله. بل بلغ أن المنصور خليفة وأمير المؤمنين، الخليفة وأمير المؤمنين، بلغ أن المنصور كانت كتب الأوزعي ترد عليه. لماذا ترد عليه؟ حتى يقرأ له ما في كتب الإمام الأوزعي. لماذا؟ ليتأمل ما فيها من الفصاحة والبلاغة. هل وقفت معي عند هذا الأمر؟ كانت مصنفات الإمام الأوزعي وكتب الإمام الأوزعي تحمل إلى أمير المؤمنين وإلى دار الخلافة حملا. إذا أراد الملك وإذا أراد الأمير أن ينسجم وأن يرتاح قليلا يقرأ له من كلام الأوزعي. لماذا؟ لما في هذا الكلام من الفصاحة والإتقان والبلاغة والحلاوة رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة الكرام، كان الأوزعي رحمه الله صاحب مذهب. كان الأوزعي صاحب مذهب. أنت تعلم أن المذاهب الفقهية أربعة: مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد. كان الإمام الأوزاعي صاحب مذهب فقهي معتمد، كما قال الإمام الذهبي. قال الذهبي رحمه الله كان له مذهب مستقل مشهور عمل به الفقهاء في الشام وفي الأندلس ثم اندثر. إذن كان للإمام الأوزاعي مذهب مستقل كمذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك والإمام أحمد. نعم، بل وكانت المذاهب الفقهية كثيرة جدا، ولكن لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، له حكمة في أن يبقى هذا وفي أن يندثر هذا. لكن العلماء بيّنوا لماذا اندثر مذهب الإمام الأوزعي. ظل مذهب الإمام الأوزعي يعمل به في بلاد الشام وفي بلاد الأندلس ما يقارب من 220 عاما، أكثر من قرنين من الزمان يعمل بمذهب الإمام الأوزعي الفقهي رحمة الله عليه، حتى اندثر. وقال أهل العلم السبب في ذلك هو بسبب إهمال تلاميذ الإمام الأوزعي لتدوين هذا المذهب وللحفاظ عليه. لذا يروى وسيأتي معنا المشيئة الله أن الليث بن سعد مفخرة أهل مصر رحمة الله عليه كان أفخر وكان أعلم. أقول يروى أن الليث بن سعد رحمة الله عليه مفخرة أهل مصر كان أعلم من الإمام مالك، إلا أن مذهبه لم يخدم بسبب أيضا طلابه وبسبب أتباعه. كذلك الإمام الأوزعي رحمة الله عليه. أيها الأحبة، انتهى وقتنا وما انتهى كلامنا عن الإمام أبي عمرو الأوزعي. بمشيئة الله نتمم الكلام عنه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم ورحمة الله على شيخ الإسلام وريحانة الشام أبي عمرو الأوزعي. نتمم الكلام بإذن الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة